أيها الأحبة، هذا هو الشريط العاشر من شرح حلية طالب العلم.
أصحاب المذاهب كل له اصطلاح، فلا بد أن تعرف اصطلاح المؤلف. ثالثاً، يكون التعامل مع الكتاب بمعرفة أسلوبه وعباراته. ولهذا تجد أنك إذا قرأت الكتاب أول ما تقرأ، لا سيما في الكتب العلمية المملوءة علماً، تجد أنها تمر بك العبارة تحتاج إلى تأمل وتفكير في معناها، لأنك لم تألف. فإذا كررت هذا الكتاب ألفته. وانظر مثلاً إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الإنسان الذي لم يتمرن في مطالعة كتبه يصعب عليه أن يفهمها لأول مرة، لكن إذا تمرن عرفها بيسر وسهولة. هذه أيضاً تكون مع التعامل، لا تكون من التعامل مع الكتاب. أما ما يتعلق بأمر خارج عن التعامل مع الكتاب وهو التعليق بالهوامش أو بالحواشي، فهذا أيضاً مما ينبغي لطالب العلم أن يغتنمه. وإذا مرت به مسألة تحتاج إلى شرح أو إلى دليل أو إلى تعليل ويخشى أن ينساه، فإنه يعلق إما بالهامش وهو على اليمين أو اليسار، وإما بالحاشية وهي التي تكون بالأسفل. وكثيراً ما يفوت الإنسان مثل هذه الفوائد التي لو علقها لم تستغرق عليه إلا دقيقة أو دقيقتين، ثم إذا عاد ليتذكرها بقي مدة وهو يتذكرها ولا يجدها. فينبغي أيضا لطالب العلم أن يعتني بمثل ذلك، لا سيما مثلا في كتب الفقه. يمر بك في الكتاب مسألة وحكمها ثم تتوقف ويشكل عليك، ارجع مثلا إلى الكتب التي أوسع من كتابك الذي بين يديك، فإذا وجدت قولا تعلق القول من أجل أن ترجع إليه إذا احتجت إليه دون الرجوع إلى أصل الكتاب الذي نقلت منه. فهذا مما يوفر عليك الوقت. وكذلك أيضا إذا كان الكتاب في فقه مذهب من المذاهب ورأيت أنه يخالف المذهب في حكم هذه المسألة، فإنه من المستحسن أن تقيد المذهب على الهامش أو الحاشية حتى تعرف أن هذا الكتاب خارج عن المذهب، ولا سيما إذا كان المذهب أقوى مما ذهب إليه صاحب الكتاب. نعم.
الثاني والخمسون،
ومنه هل من التعامل من الكتاب وإن كان خارجا عن التعامل الداخلي أن تلخص الكتاب مثلا؟ أي نعم، تلخيصه على سبيل التأليف والنشر قد يجد الإنسان في هذا حرجا، لكن استخراج فوائد مباشرة لا على سبيل التأليف هذا لا يجد الإنسان حرجا فيه ولو نشره. وأما اختصاره ونشر الكتاب فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، وإلا فلا تتعرض له، لأنك إذا فعلت ذلك ربما يهجر الناس الأصل إلى هذا المختصر، وربما تحذف مسائل أهم مما تثبت. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كونه طويلا فلا حرج.
الثاني والخمسون، ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب، والله الموفق.
هذا صحيح، هذا صحيح وهو حاصل كثيرا، يعني أكثر ما يكون في حال الإنسان أنه إذا جاءه كتاب جديد إيش يتصفح، أو إذا كان كثيرا يقرأ الفهرس. قل أن تجد شخص مثلا أو أن تمرك بحال بك حال من حين ما يأتيك الكتاب تجعله في الرف، هذا قليل لا بد أن تعلم. وإنما قلنا أو قال الشيخ هذا لأجل إن احتجت إلى مراجعته عرفت أنه يتضمن حكم المسألة التي تريد. أما إذا لم تجرده مراجعة ولو مرورا فإنك قد لا تدري ما فيه من المسائل والفوائد، فيفوتك شيء كثير موجود في هذا الكتاب الذي عندك في رفتك. نعم.
الثالث والخمسون إعجام الكتابة. إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور. أولا وضوح
هذه أعجم الكتاب معجم، أعجم الكتاب معناه اجعله أعجميا، لا معناه أزل عجمته بإعرابه وتشكيله ونقطه حتى لا يشكل. وهذا من الأفعال التي يراد بها الضد، كما جاء الحديث يتحنث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. يتحنث يعني يزيل الحنث ولا يفعل الحنث، يزيله. وهذه لها أمثلة كثيرة. فمعنى أعجم الكتاب أزال عجمته بتشكيله وإعرابه.
وذلك بأمور: أولا وضوح الخط، ثانيا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء. وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي قواعد.
لا بد أن تكون عالما، لا بد أن تكون عالما. أخشى أن تقع في قول القائل يريد أن يعريبه فيعجمه أو فأعجمه. لا بد أن تكون عالما بالنحو. أما مثلا يعني فكرك يقول لك هذه مرفوعة مضمومة أما منصوبة مكسورة وتفعل، لا، لا بد أن تكون عالما. وإذا أشكلت عليك الكلمة فرجع إلى المغانية. إذا أشكل عليك تركيب الكلمة أو حركاتها في تركيبها لا في إعرابها ارجع إلى كتب اللغة، لأن هناك أخطاء شائعة بين الناس. مثلا يقولون تجربة وتجارب، أكثر الناس إن لم أقل كل الناس يضمون الراء، فأخشى يجي واحد بيعجل فتمر به تجربة فيقول تجربة بضم الراء فيشكلها نطقا وإعرابا، وهذا غلط، لأنه قد يشتهر بين الناس أشياء ما لها أصل، فلا بد أن ترجع للأصل. نعم.
وفي هذا مؤلفات كثيرة، من أهمها كتاب الإملاء كتاب الإملاء لحسين والي قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون المفرد العلم الهاشمي رحمهم الله تعالى. ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث.
كل هذه قواعد ينبغي مراعاتها.
الفصل السابع المحاذير. الرابع والخامس.
طيب نسمع يقولون بالضاء المشابه، وش هذا؟ اخت الطاء. طيب بالضاد المعجمة اختصاء. طيب بالدال المهملة اخت الذال، وبالذال المعجمة اخت الذال. لكن أحيانا يقولون هذا لئلا يخطئ الإنسان، والعادة الدال والذال ما تختلف إلا بالإعجام والضاد. الضاد والضاء هي اللي تختلف، يحتاج أن تقول بالضاء المشاهد اللي هي أخت الطاء. نعم.
إيش يعني أخت الطاء؟
إيش؟
إيش يعني أخت الطاء وأخت الذال؟
إيش؟
ما فهمت شيء قلت
يعني. أختها يعني على شكلها وصورتها.
يعني مش نفس الحرف.
هي على شكلها. الآن الطاء والضاء لا فرق بينهما إلا بالنقطة. نعم. فهي أختها. نعم.
الفصل.
بالنسبة لقراءة الكتب بعض الناس. يعني بطيء القراءة، فهل يسرع مع أنه لو يقطع مشوار أكثر معقل، يعني مع أنه لو أفضى فهم أكثر ولكن ما يستطيع أن يقطع.
مبارك الله فيها. الإنسان المطالع نوعا مطالع التفهم والتدبر، هذه لابد الإنسان يتأمل ويتأنى، ومطالعة استطلاع فقط، مش كتب هذا الرجل مثلا وش مضمون الكتاب، هذه وأنا صافية. أحيانا يقرأ الإنسان صفحة بعينه ولا يتأملها ولا شيء.
بالنسبة للأول.
نعم. الأول لا بد أن يتدبر.
ولو لم يقطع إلا.
ما يضر. نعم.
الله المشالة ما معنى المشالة. الله المشالة ما معنى المشالة.
اختطى.
لا لا أعرف معنى لكن المشالة كلمة.
ها لأن الظاهر ما فيها ألف في وسطها.
مشالة.
ها مشالة مرفوعة يعني. إيه؟ ألفها مرفوعة. ما هو بالضاد فيها ألف وسطها لكنها صغيرة. والضاء المشالة يعني مرفوعة.
من
الشيء. نعم.
الفصل السابع. شيخ سؤال قبل أن نأتي للفصل السابع.
نعم.
ممكن.
طيب.
قوله هنا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. يعني كأنه يقول لا ترقي لا تستعمل علامات ترقيم في الأحاديث. الآيات واضح لكن الأحاديث
كيف؟
الأمر الخامس.
نعم.
تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث.
لا هو الصواب في الآية والحديث. نعم. كيف؟ إلى إيش؟
مو بكتابة.
تثبيت علامات ترقيم.
نعم.
يعني مثل آية نكتب رقم، حديث نكتب رقم.
لا علامات ترقيم هي بالفاصلة ولا.
نعم.
الهامش الشيخ.
شو هو؟
يقول الترقيم وعلاماته أحمد زكي باشا يعني كذا كتاب.
ها. نعم.
الترقيم مو بالمقصود الفاصلة والنقطة والأشياء هذه.
أو أصلا الرقم يطلق على العدد، رقم العدد هذا هو المشهور. لكن وضع علامات إذا كان يريد بهذا فهذا غير معلوم أنه يسمى ترقيم. إذا كان المقصود وضع العلامات فصحيح أن القرآن لا يحسن أن تضع فيه علامات. يعني مثلا أفرأيتم اللات والعزى ما تكتب علامة استفهام، هذا في القرآن تقتصر على ما كتب. في الحديث كثير من الناس الذين يطبعون كتب الحديث يكتبون العلامات، علامات الاستفهام، وكذلك الفواصل في الأحاديث. أما القرآن فواصله بآياته ما يحتاج. فإذا كان مراد تقييم العلامات دون التقييم العددي فهذا صحيح. القرآن ترقيمه بماذا؟ بواصل الآيات معروف. الحديث غير مسلم هذا، لا مانع أنت أن تضع العلامات، علامة الاستفهام، علامة التعجب، علامة الوقف. نعم، لأن هذا مما يعين على فهم المعنى، مما يعين على فهم المعنى. والقرآن لولا احترامنا للرسم العثماني لقلنا أيضا ضع فيه التقييم، مش المانع. لكن القرآن ينبغي أن يحترم وألا يزاد فيه وينقص.
الفصل السابع المحاذير. الرابع
ثم العلامات. هذه الواقع أن الناس يختلفون فيها، الناس يختلفون فيها. بعض الناس ما يعرف الفاصلة ولا يعرف علامة الوصل ولا علامة الاستفهام ولا علامة التعجب. ومعنى هذا أننا ينبغي لنا أن نقرأ الكتب المؤلفة بهذا، حتى إذا أردنا أن نكتب تكون كتابتنا متمشية على قواعد معروفة. نعم.
الرابع والخمسون: حلم اليقظة. إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم.
هذا صحيح. وما أسرع ما يفتقر الإنسان. أحياناً بعض الناس يري الحاضرين بأنه عالم مطلع، فتجد إذا سئل يسكت شوي، يعني كأنه يتأمل ويطلع على الأسرار، ثم يرفع رأسه ثم يقول: هذه المسألة فيها قولان للعلماء. ولو تقول: طيب وش القولين؟ نعم، أما عاد يجيب القولين من عنده، ولا يقول تحتاج إلى مراجعة. نعم، فالمهم أنك لا تدعي ولا تنصب نفسك عالم مفتي وأنت لا علم عندك، لأن هذا من السفه بالعقل والضلال بالدين. ولهذا قال: إن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم، لأن الإنسان إذا فعل هذا فخلاص أنا صرت عالم، ما يحتاج يطلب العلم، فينحجب عن العلم بسبب هذا الاعتقاد الباطل. نعم.
الخامس والخمسون: احذر أن تكون أبا شبر. فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم.
أبو شبر واحد. الشبر الأول يتكبر لأنه ما عرف نفسه حقيقة، الثاني تواضع لكنه متواضع وهو يرى نفسه عالما، الأول يرى نفسه عالما لكن متكبر، والثاني يرى نفسه عالما لكنه متواضع، والثالث يرى أنه جاهل لا يعلم، يرى أنه جاهل لا يعلم، وبالضرورة لن يتكبر وهو جاهل، يرى نفسه جاهل. لكن هل هذه الأخيرة محمودة أو لا؟ أن ترى نفسك جاهلا، إذا رأيت نفسك جاهلا فاعلم أنك لن تقدم على عزم في الفتية مثلا. ولهذا تجد بعض طلبة العلم لا يعطيك جزما، يقول: الذي يظهر أو يحتمل. لا يا أخي، ما دام الله قد فتحها عليك وكنت عالما حقا فاعتبر نفسك عالما، اجزم بالمسألة، لا تجعل الإنسان السائل طريح الاحتمال، وإلا ما أفدت الناس. أما نعم الإنسان الذي ليس عنده علم متمكن فهذا ينبغي أن يرى نفسه غير عالم. انتهى الوقت الآن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حله طالب العلم في الفصل السابع المحاذير: الخامس والخمسون
السادس
والخمسون: التصدر قبل التأهل. يحذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه.
نعم، هذا أيضا مما يجب الحذر منه، أن يتصدر الإنسان قبل أن يكون أهل للتصدر، لأنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور. الأمر الأول إعجابه بنفسه، حيث تصدر فهو يرى نفسه أنه إيش؟ أنه عالم الأعلام لأنه تصدر. ثانيا أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر فربما يقع في أمر وحل لا يستطيع الخلاص منه، إذا أن الناس إذا رأوا متصدرا أوردوا عليه من المسائل ما يبين عواره. ثالثا أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لازمه أن يقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان هذا قصده الغالب أنه لا يبالي أن يحطم العلم حطما وأن يجيب عن كل ما سئل وأن يقول كما قال العوام قطة ولو مقطة أبيض. تعرفون ما هذا؟ يعني معناه أنك أضرب بالسكين حتى تخرج ليس فيها دم من شدة القط، والمعنى أن الإنسان بعض الناس يفعل هذا، يخاطر بدينه وبقولها الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق، لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليلا على أنه ليس بأهل للعلم. والمهم أن هذا فيه آفات عظيمة، ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، كلاهما صحيح، يعني اطلبوا العلم وتفقهوا بدين الله قبل أن يجعلكم الناس سادة. لأن الإنسان إذا تسود خلاص لم يكن لنفسك، أنت لنفسك كما قيل أنت لنفسك ما لم تعرف، فإذا عرفت فلست لنفسك، وهذا شيء مجرد. الإنسان قبل أن يعرف وقبل أن يسود تجد وقته واسع يفعل حاجاته ويقضي حاجاته، لكن إذا عرف خلاص صار للناس وليس لنفسه. طيب إذن هذه أفاد. وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، هذا سجع طيب وفيه أيضا جناس لكنه ليس بتام. وابن رجب رحمه الله في الفقه في قواعد الفقه يقول من تعجل شيئا قبل أوانه إيش عوقب بحرمانه. ولهذا لو قتل الموصى له الموصي قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية. يعني لو أوصى إنسان قال إذا مت فأعطوا فلان 10,000، فعلم بذلك فلان أن فلان أوصى له 10,000 وكان هذا الموصى له محتاجا وطال به الزمن، أطال الله عمر الموصى فقال إلى الآن ما مات، نعم، فذهب فقتله، هل يعطى الوصية؟ لا، تبطل الوصية لأنه تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم فعوقب بحرمانه. ولهذا كان من موانع الإرث إيش؟ القتل، لأن لا يتعجل الوارث موت مورثه. نعم التصدر له ابتداء منها نعم وله أشكال، منها أن الإنسان يبادر بإلقاء الدروس علنا وهو لم ينضج، ومنها أنه إذا جلس في المجلس جعل الكلام له ولم يسمع لأحد يتكلم، هذا تصدر. وكان شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي كان يدرس الطلبة كما حكى لي بعض كبار الطلبة، كان يدرسهم أول ما بدأ يدرس في زاوية من المسجد بعيدة عن النظر، فإذا أقبل أحد قال تعالوا اجلسوا جنبي، وقاموا يسولف عليه كأنهم جالسين يتحدثون أو يقرؤون القرآن أو ما أشبه ذلك، خوفا من التصدر، لأن التصدر في الحقيقة بلاء، فلا يحمل الإنسان على العجب وعلى يقول أنا من أنا. نعم.
شيخ في بعض البلاد ما فيه علماء ولا مفتين ولا أي شيء.
إيش؟
في بعض البلاد.
في بعض البلاد.
ليس هنالك علماء.
ليس هناك. نعم.
أو طلبة علم كبار.
نعم.
فإذا كان الطالب أخذ شيء من العلم، فهل له أن يتصدر لهذه العلة؟
والله أنا جاري التصدر من غير الأهل خطر، كما قلنا لكم أنه في محاذير. إذا تصدر الإنسان ولو بين عوام دونه في العلم اغتر بنفسه، قال خلاص أنا شيخ هؤلاء وفوق كل ذي علم عليم، أنا فوقه، ثم صدر نفسه. مشكلة. نعم، لو وجد الإنسان ورعا جلس للناس يعلمهم، لكن إذا سئل عن مسألة لا يعرفها قال أمسكوا حتى أسأل العلماء، هذا طيب. نعم سليم. لا تقدم ما بمعنى، لأنك أهل. والعجيب من سؤالك هذا هو الذي وقفنا عليه في البخاري، قال باب أهل العلم والفضل أولى بالإمام، وقفنا على هذا الباب إن شاء الله. نعم.
السابع والخمسون: التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه. وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين.
هذا مشكل التنمر بالعلم، يعني أن يجعل الإنسان نفسه نمرا. تعرفون النمر أخو الأسد، فيأتي مثلا إلى مسألة من مسائل العلم ويبحثها ويحققها، نعم، في بأدلتها ومناقشتها مع العلماء. وإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبناء، قال ما تقول أحسن الله إليك بكذا وكذا، قال هذا حرام مثلا، قال كيف، بماذا نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم كذا، عن قول فلان كذا، ثم جاب من الأدلة التي لا يعرفها العالم، لأن العالم ليس محيطا بكل شيء، علشان إيش؟ يظهر نفسه إنه أعلم من هذا العالم. ولذلك تجد العوام يتحدثون، والله فلان البارح جالس مع فلان اللي هو كبير من العلماء، وأفحمه في مسألة ذاك عجز لا يتخلص، نعم، ما شاء الله بلغ مبلغا عظيما، صار كبير كبار العلماء، نعم، لأن العام ما أدري. وهذه تقع كثيرا جدا، كثيرا ما يأتي إنسان يكون بحث المسألة بحثا دقيقا جيدا، ثم يباغت العلماء بمثل هذا. وهذا لا شك أنه كما قال الشيخ حفظه الله تنمر، لكنه من مفلس. لكن ما دواء هذا الذي يبين عواره؟ إذا انتهينا من هذا المعمع يقول تعال أعرف قول الشاعر، نعم، وحينئذ يتبين بلاغه، أو اقسم هذه المسألة الفرضية يتبين أنه ليس عنده شيء. ومن قاتلك بسيف، بل من قاتلك بسكين فقاتله بسيف، يتبين. وهذا واقع كثير من العلماء الآن ومن طلبة العلم، يكون له اختصاص في شيء معين، مثل أن يدرس كتاب النكاح مثلا ويحقق فيه، لكن لو تخرج به إلى كتاب البيع الذي هو قبل كتاب النكاح في الترتيب عند الفقهاء لم تجد عنده شيئا. كثير من الناس الآن في الحديث يتنمر، يعرض الحديث فيقول رواه فلان عن فلان وفيه انقطاع وانقطاع وكذا، ثم يطفي على هذا ظلالا من 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 كبريات العلم. ثم لم لو تسألها عن آية من كتاب الله
ما أجاب.
والحاصل الإنسان يجب أن يكون أديبا مع من هو أكبر منه، يجب أن يتعدل. إذا كان من أكبر منه أخطأ في هذه المسألة فالخطأ يجب أن يبين، لكن بحال لبقة، بصيغة لبقة، أو ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويمشي معه ويتكلم معه بأدب. والعالم الذي يتقي الله إذا بان له الحق فإنه سوف يرجع إليه وسوف يبين للناس أنه رجع. نعم. الله ما أدري، هذا ما يبي سؤال. ما ضابط الشبع إذا بغى إذا كان الإنسان يأكل؟ تقدر تعطيني ضابط؟
الذي يحكم
عند
الإنسان على
نفسه
أنه
هو يعرف الإنسان نفسه، كل إنسان يعرف نفسه، لكن المهم لا يكون هم طالب العلم أن يكون رئيسا في الناس، فإن هذا من ابتغاء الدنيا بالدين. نعم.
الثامن والخمسون تحبير الكاغد، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتسجل.
إيش الحاشي يقول؟
الكاغد
إيه، كما يحذر كما يكون حذر من التأليف.
نعم.
نعم.
ثمانية.
نعم. شو يقول؟
نعم. في مقاصد التأليف الثمانية، أول من ذكرها ابن حزم في نقط العروس، وانظر تسلسل العلماء لذكرها في إضاءة الراموس.
وش
كتاب؟
هي كتب لكن معروفة عندكم. نعم. نقد العروس وإضاءة الراموس، هذا وأشار إلى 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 هذا. ما أحد يعرف عن هذا الشيء شيئا؟
شيخ
طيب،
كل شيء مو بيقصدون جمع متفرق أو شرح غامض أو
كلمة يقصد، ما ندري
يعني، هذا المقصود من التأليف.
المهم لا أنا قصدي الكتابين دول. ها ايش؟ لا 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 لا، اقول انا اسال عن الكتابين، نقط العروس واضاءة الراموس. نعم. هذا كل حال يراجع المؤلف، سهل المؤلف اشار الى صفحات. نعم. كما يكون الحذر.
نعم. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي
لأن في مقاصد يحتمل تكون من مقاصد، لعلها من مقاصد.
كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع من مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنسى قول الخطيب.
هذه الشروط التي ذكرها الآن متعذرة. الآن تجد رسائل في مسألة معينة يكتبها أناس ليس لهم ذكر ولا معرفة، وإذا تأملت ما كتبوه وجدت أنه ليس صادرا عن علم الراسخ، وأن كثيرا منه يكون نقولا، لكن أحيانا ينسبون النقل إلى قائله وأحيانا لا ينسبون. فعلى كل حال نحن لا نتكلم في النيات، النية عند الله، علمها عند الله عز وجل، لكن نقول انتظر انتظر. رأيت مثلا من يكتب في الصيام، يكتب رسائل في الصيام، يوجد في رسائل القوم الكبار في الصيام ما هو خير منها، لكن النفس مراعة بكل جديد، إذا ظهر هذا في الأسواق ربما يشتغل الناس به عن ما هو أنفع. كذلك في الحج، كثرة المناسك الآن في الحج كثرة عجيبة. نعم، بينما كنا في زمن الطلب لا نعرف إلا ما كتبه الفقهاء في زاد المستقنع أو غيره أو أشياء قليلة. نعم، لكن ما شاء الله اليوم أبدا حدث ولا حرج في المناسك. أحيانا تجد الكاتب الذي كتب هذا المنسك تجده نقل العبارة برمتها وشكلها ونقطها وإعرابها من كتاب آخر ولا يقول قال فلان في كتاب فلان، وهذه سرقة، هذه من سرقة مال يأخذ من الجيب، سرقة علم. لكن على كل حال بالنسبة للمؤلف الأول هو لا يقول لا يهمني، إذا انتشر الكتاب ونفع الخلق فسواء كان باسمي أو باسم الثاني ما يهم. لكن الكلام على هؤلاء الذين يعتبرهم سراقا، نقول رويدكم هذا الموضوع كتب فيه العلماء الكبار، فالتحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يغني عن كثير من الكتب، وكذلك أيضا ما كتبه آخرون. لكن كون إنسان كل ما عنا له أن يكتب ويؤلف علشان نقول لناس يعني هذا الكتاب أحسن الكتب مثلا، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. نقول انتظر، وإذا كان لديك علم وقدرة فاشرح هذه الكتب الموجودة، شرحها، لأن كثيرا منها لا يذكر فيها الدليل على وجه كامل، اشرحها وتفيد الناس. المهم أنه كما قال الشيخ ينبغي لمن قامت آليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس فيه بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، كل هذه شروط لا توجد الآن عند بعض المؤلفين. نعم.
ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس.
صحيح، الطبق تعرفه يا غيلي، الطبق من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ما تعرف الطبق؟ ما تعرفونه؟ ما هو؟ الصحن. الصحن يعني كأن الإنسان يؤلف ويقرأ الناس عليه، فكأن يقول يا جماعة انظر إلى عقل، عقلي في هذا الكتاب. وهذا صحيح، وانتهى الوقت. نعم، أي نعم، وجبها وأكثر من وجبة حسب الكتاب. نعم نعم، كيف ولو نعطى خيارا لما افترقنا ولكن لا خيار مع الليالي. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم:
ما هو الطبق؟ عقيل، الطبق صح يعني، والمؤلف إذا ألف فقد جعل عقله على طبق وعرضه على الناس. نعم.
التاسع والخمسون: موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يلزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما. نعم ينبه على خطأ ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يكثر الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه، فيغتر به من هو مثله.
هذا أيضا مهم جدا، وهو موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عاصره. أيضا هذا الموقف له جهتان: الجهة الأولى تصحيح الخطأ، وهذا أمر واجب يجب على من عثر على وهم إنسان ولو كان من أكبر العلماء ولو في عصره أو في من سبقه، يجب عليه أن ينبه على هذا الوهم وعلى هذا الخطأ، لأن بيان الحق أمر واجب، ولا يمكن أن يضيع الحق لاحترام من قال بالباطل، لأن احترام الحق أولى بالمراعاة. واضح؟ لكن هل يصرح بذكر قائل الخطأ والوهم، أو يقول توهم بعض الناس فقال كذا وكذا؟ هذا ينظر للمصلحة، ينظر لما تقتضيه المصلحة. قد يكون من المصلحة أن لا يصرح، كما لو كان يتكلم عن عالم مشهور في عصره موثوق عند الناس محبوب إليهم، فيقول قال فلان خطأ كذا وكذا خطأ، فإن العامة لا يقبلون كلامه بل يسخرون به ويقول من أنت حتى ترد على فلان، ولا يقبلون الحق. ففي هذه الحال ينبغي أن يقول من الوهم أن يقول القائل كذا وكذا ولا يقول فلان. وقد يكون هذا الرجل الذي توهم متبوعاً يتبعه شرذمة من الناس وليس له قدر في المجتمع، فحينئذ يصرح لئلا يغتر الناس به فيقول قال فلان كذا وكذا وهو خطأ. الوجه الثاني في موقف الإنسان من وهم من سبقه أو من عاصره أن يقصد بذلك بيان معايبه، لا بيان الحق من الباطل، بيان المعايب. وهذه إنما تقع من إنسان حاسد والعياذ بالله، يتمنى أن يجد قولا ضعيفا أو خطأ لشخص ما فينشره بين الناس. ولهذا نجد أهل البدع يتكلمون في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينظرون إلى أقرب شيء يمكن أن يقدح به فينشرونه ويعيبونه. مثلا يقول خالف الإجماع في أن الطلاق ثلاث واحدة مثلا، فيكون هذا شاذا، ومن شذ في النار. يحكم بأن الإنسان إذا قال لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق بأن يكفر كفارة يمين، مع أنه لم يتكلم باليمين إطلاقا وإنما قال إن فعلت كذا فأنت طالب مثلا. يقول بأن الله تعالى لم يزل فعالا ولم يزل فاعلا، وهذا يستلزم أن يكون مع الله قديم، لأن هذه المفعولات الواقعة بفعل الله إذا جعل فعل الله قديما لم يزل لازم أن تكون هذه المفعولات قديمة. فيكون قد طالب إلهين، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يأخذونها على أنها زلة من زلاته يشيعونها بين الناس، مع أن الصواب معه، لكن الحاسد الناقد والعياذ بالله له مقام آخر. فأنت في وهم من سبقك يجب أن يكون قصدها الحق، ومن كان قصده الحق وفق للقبول. أما من كان قصده أن يظهر عيوب الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه. يقول إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. والحقيقة أني أقول لا تفرح به إطلاقا. إذا عثرت على وهم عالم فحاول أن تدفع اللوم عنه وأن تذب عنه، لا سيما إذا كان من العلماء المشهود لهم بالعدالة والخير وحب ونصح الأمة. أما أن أفرح به فهذا لا ينبغي، حتى وإن كان قصدي تصحيح الخطأ. ولهذا لو كانت العبارة إذا ظفرت بوهم إن عالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ، هذا صواب العبارة. أما أن أفرح أنه أخطأ من أجل أن يصحح الخطأ هذا ليس بصواب. طيب، ثم قال فإن المنصف يكاد يزعم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منه. والأفصح من القوى أن يقول لا سيما المكثرون منهم. نعم، يقول المنصف يعني الذي يتكلم بالعدل ويتتبع أقوال العلماء يعلم أنه ما من إمام إلا وله إيش؟ أوهام وأخطأ، ولا سيما المكثر منهم الذي يكثر الكتابة أو يكثر الفتوى. ولهذا قال بعضهم من كثر كلامه كثر سقطه، ومن قل كلامه قل سقط، لأنه ما في كلام يؤخذ عليه. قال وما يشغب بهذا، يعني يتخذه شغبا ويفرح به التنقص، إلا متعالم يريد أن إلى آخره. الحقيقة أنه لا يفرح به وللتنقص إلا إنسان معتدي، مو متعالم، معتدي، يريد العدوان على الشخص نفسه ويريد العدوان على ما عنده من العلم الصحيح. لأن الناس إذا وجدوا هذا العالم أخطأ في مسألة ضعف قوله أو ضعفت قوة قوله عندهم حتى في المسائل الصحيحة. فالإنسان الذي يشغب بهذه الأشياء ويتتبع زلات العلماء ويفشيها بين الناس لا شك أنه معتدي، لا على الشخص نفسه بل على الشخص وعلى ما يحمله من صحيح القول. ولهذا قال يريد أن يطب زكاما فيحدث به جذاما، يعني يريد أن يستشفي به للزكام ولكن يحدث لذلك الجذام. الجذام أيهما أشد؟ نعم، الجذام أشد والعياذ بالله. لا، لأن الجذام مرض فتاك قتال معدي. نعم،
ذلوها. قال الشيخ الآن في الكلام الذي مطروح الآن في الساحة لا يؤخذ من الأشعري كائن من كان، لا يؤخذ منه عدل ولا صرف، حتى ما يعني تجرأ بعض الشباب وتكلم يا شيخ في بعض من قال ببعض أقوال الأشاعرة
مثل. نعم، سمعت بهذا، هذا خطأ وليس بإنصاف. أن العالم إذا زل زلة وقال بقول يوافق مذهب الأشاعرة يحط من قدره ويقال إنه أشعري، حتى بلغني عن بعض المتعالمين أنه قال يجب إحراق شرح فتح الباري وشرح صحيح مسلم. نعم، وهذا والعياذ بالله كلام مهاجر. فالحق مقبول حتى من أكبر الناس، الحق مقبول ولو كانت أقوال هذا الرجل كلها بدع وجاء بحق وجب علينا قبوله. قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، وقبل من اليهود، وقبل الله من المشركين. لما قال الشيطان لأبي هريرة اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، أقره الرسول وقال صدقك وهو كذب، فصدقه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما قال اليهودي يا محمد إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر تمام الحديث، ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق مع أنه يهودي. ولما قال المشركون حين فعلوا الفاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لم يبطل لأنه حق. فكون الإنسان إذا رأى من عالم زلة صارت هذه الزلة تمحو جميع أقواله غلط، غلط عظيم وليس بإنصاف. بل ينبغي لنا أمام هذه الزلة أن نسأل الله له المغفرة والعفو لمعرفتنا بأنه مدافع عن السنة وحريص على تنقيتها وأن الله نفع به المسلمين، فهذا نسأل الله له العفو والمغفرة عما أخطأ فيه، هذا هو العدل للإنسان. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم.
شاف الله عنكم أن يكون كثير من أهل البدعة بحرا في علمه، تكون يعني واسع الاطلاع وكذا وسيخشى على نفسه منه، ولكن هل يمنع هذا أن يحضر له دروسا في العقيدة في الفقه والحديث، خاصة لو كان طالب علم لا يخشى على نفسه من الزلل في أقواله؟
هذا إذا كان هذا الرجل مبتدع كما قلت عنده علم واسع في بعض الفنون والإنسان ينتفع منه، فحضوره لمجالسه فيه تفصيل. إن كان يخشى أن يتهم هو هذا الحاضر ببدعة هذا الرجل فلا يحضر، وإن كان يخشى أن ينخدع الناس بهذا الرجل لأن فلانا حضره فلا يحضر أيضا، وإن كان يخشى أن يترفع هذا المبتدع وينتفخ ويكون مجالسه جاء حضر إلي فلان وناقشني في كذا فلا يحضر أيضا، وإلا فلا بأس بالحضور لكن تركه في عهدنا أولى، لأن العلم الذي نريده منه يمكن أن ندركه بواسطة إيش؟ بواسطة غيره أو بواسطة التسجيل إن كان الدرس يسجل. هنا سليم وهو الغالب ان اهل البدع في العقيده، ولا يمكن تجدهم في غير العقيده تجدهم مثلا ماشيين على مذهب الامام احمد بن حنبل او الامام الشافعي او الامام مالك او الامام ابي حنيفه، لكن في الغالب بدعهم في العقيده. نعم.
الستون دفع الشبهات لا تجعل
قال نعم ينبه على خطأ او وهم وقع لإمام غمر في بحث علمه وفضله لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله، هذا كما قلنا الخطأ لا بد أن يبين لكن على وجه لا محذور فيه. نعم.
60 دفع الشبهات. لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك.
وإرادة.
نعم.
وإرادها. أنت حذفت الياء.
فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم.
نعم. هذه الوصية لا تجعل قلبك كالسفنجة. أنا أحسب بها ألف، أنا أحسب بها همزة، كالإسفنجة، هكذا ننطق بها. هذه الوصية أوصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، قال لا تجعل قلبك إسفنجة يقبل ويشرب كل ما ورد عليه، ولكن اجعله زجاجة صافية، نعم، تبين ما وراءها ولا تتأثر بما يرد عليها. وهذا مثل جيد من شيخ الإسلام رحمه الله. الزجاجة الصافية لو ورد عليه ماء قذر أو غيره ما يكدر اللي فيها، لكن ما فيها من الماء النافع ظاهر ولا غير ظاهر؟ ظاهر واضح. فبعض الناس يكون قلبه كالإسفنجة، كل شيء يشكك فيه، وتأتي أرأيت اليمنية، نعم، التي قال ابن عمر لأهل اليمن لما سألوه عن مسائل، قال له يا أبا عبد الرحمن أرأيت؟ قال اجعل أرأيت في اليمن، ما في أرأيت. كثير من الناس يكون قلبه غير مستقر ويورث الشبهات. وقد قال العلماء رحمهم الله قولا حقا، وهو أننا لو طاوعنا الإرادات العقلية ما بقي علينا نص إلا وهو محتمل مشتبه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون بظاهر الأقوال، بظاهر القرآن، بظاهر السنة، ولا يريدون. لو قال قائل نعم لو كان الإرادة قويا أو كان هذا الإرادة قد أولد من قبل فحينئذ يبحثه الإنسان، أما أن يجعل يفكر إذا نام على فراشه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أفلا يحتمل أن المراد بالأعمال العبادات الأم كالصلاة والزكاة والصيام والحج والباقي لا نية له؟ يمكن، في احتمال عقليا ممكن، ثم يبني على هذا الاحتمال الذي أورده على نفسه احتمالات أخرى. وما أكثر هذا في بعض الناس، تجد دائما يورد إرادات، وهذا في الواقع ثلم عظيم في تلقي العلم. اترك هذه الإرادات، امشي على الظاهر فهو الأصل. ولهذا اقرأوا الآن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والأحاديث، تجدون المسألة على ظاهرها ما يريدون. لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وش قال؟ قالوا يا رسول الله كيف ينزل؟ وهل السماء تسعه؟ وهل يخلو من العرش؟ هل قالوا هكذا؟ أبدا. لما قال فإنه رأى في الرؤيا أن الله تعالى وضع يده على رسول وقال إني يعني شعرت ببرد أنامله، هل قالوا يا رسول الله شلون هذا؟ كيف هذا يكون؟ أبدا. لما حدثهم أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش بين الجنة والنار، ويذبح أمام أهل الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، قالوا شلون يصير الموت كبش أو لا؟ ما قالوا هكذا. ولهذا أنا أنصح نفسي وإياكم أن لا تريدوا هذا على أنفسكم، لا سيما في أمور الغيب المحضة، لأن العقل اللي حار فيها ما يدركها، فدعها على ظهرها. ولا تكلم. يجي إنسان يقول سبحان الله يوم القيامة المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والكافرون في ظلمه، شلونها والمقام واحد المكان واحد كيف يكون؟ بعض الناس يصل العرق يلجمه وبعضهم إلى كعبيه، شلون يكون هذا؟ نعم يأتي من كان الإنسان في قبره إذا دفن ويقعدانه، شلون يكون هذا؟ اللبن فوق رأسه ما يقدر يقول. كل هذه إرادات يريدها الشيطان، فلذلك سلم في الأمور الغيبية المحضة، تسلم ولا تعلم، قل سمعنا وآمنا وصدقنا وما وراءنا أعظم مما نتخيل. فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يسلكه. ولهذا قال لا تجعل قلبك كسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه. اجتنب إثارة الشبه بنفسك ولا لغيرك؟ بنفسك ولا غيرك، وإرادها على نفسك أو غيرك فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، يعني أنك ربما تولد شبهة، نعم، والشبه خطافة كالسهم تمضي فيك وأنت لا تدري، والقلوب ضعيفة. وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم، حمالة الحطب الذين يأتون بالغثاء والعيدان والقش ويريدونه. ولهذا أكثر الناس في الكلام من أهل الكلام، ولهذا يسمون أهل الكلام والمتكلمة. ليش؟ لأنه ليس عندهم إلا الكلام والإيرادات. وانظر إلى كتبهم مثلا التي بين يديك، ومن ذلك مثلا تفسير الرازي، تجد إذا تكلم في الآية أورد 1000 سؤال عليها أو أقل. كل هذا لا ينبغي لطالب العلم. العلم والحمد لله ظاهر وبين وسهل، فاحذر الإيرادات أن توردها على نفسك أو على غيرك، وقل في أمور الغيب آمنا وصدقنا. من؟ ها؟ الراموس والداموس والإيش؟ ها؟
العروس وإذاعة الراموس.
إيه من؟ فؤاد؟
لا لا الأخ الثاني.
من؟ إيه تقرأ علينا؟ اقرأ علينا. شوف اللي بيعلقوا على كتابه لا بأس. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للكتابين اللذين ذكرهما الشيخ أبو زيد في حلية طالب العلم هما نطق العروس وإضاءة الراموس، أما إضاءة الراموس فهو شرح الكتاب القاموس المحيط باللغة، صدر منه مجلدان اشتملا على شرح المقدمة فقط، والكتاب مطبوع في المملكة المغربية، ومؤلفه هو شيخ الزبيدي الذي شرح القاموس أيضا في كتابه تاج العروس.
أحسنت. طيب وفي الأسواق الآن موجود؟ طيب الشيخ أبو بكر يقول أنه مهم. بعده وش الثاني؟ نقد العروس. هذا هو اللي دوره، هذا الناس يحتاجونه. نعم ان شاء الله باذن الله، لان نقد العروس هذا يمكن نقتبل حنا يمكن ولا نعم مات. على كل حال ان شاء الله ابحث عنه. في كشف الظنون يمكن يذكر، كشف الظنون يذكر الكتب المؤلفة وذيله ايضا. نعم نبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ ابو عبد الله بكر بن عبد الله ابو زيد في كتابه حلية طالب العلم 61: احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتم، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية.
الله. نعم.
وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، وعليه فلا تحفل
بقول. ما هو مقيم الألسن؟ النحو والصرف.
وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى:
وآخره
بغي.
نعم
صحيح.
ما ادري وش معنى سجن الحقيقة. الشيخ بكر ابو زيد لا تقرا كتبه الا وعندك القاموس. نعم.
ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو، قال: اضل. قال: قل ضرب زيد عمرا. قال بشر: يا اخي لما ضربه؟ قال: يا ابا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في قضاء العام العلم العام.
هذا الله عزنا النحو ولا جير من هذا الطريق. نعم بسم الله. هذا أيضا الحالي والستون: احذر اللحن. واللحن معناه الميل، سواء في قواعد التصريف أو في قواعد الإعراب. قواعد الإعراب يمكن الإحاطة بها، فيعرف الإنسان القواعد ويطبق لفظه أو كتابته عليها. قواعد التصريف هي المشكلة. أحياناً يأتي الميزان الصرفي على غير القياس، يأتي سماعياً بحتاً، وحينئذ لا يخلو إنسان من الغلط فيه. إذا عندك جموع التكسير تحتاج إلى ضبط، عندك أبنية المصادر تحتاج إلى ضبط، ومع هذا لو ضبطتها سوف تجد شاذا كثيرا عنها. لكن نقول: سدد وقارب. المهم أن تحرص على أن لا يكون في كلامك لحن لا في الإعراب ولا في الصرف، وكذلك في كتابتك. وأنا من الذين يكرهون أن يسمعوا كلاما ملحونا يكاد يكون كالصاعقة عندي، لا سيما إذا كان لحنا لا مبرر له إطلاقا. أما اللحن الذي له وجه فالإنسان يتصبر ويقول: ما دام فيه وجه ولو ضعيفا فيدرى. لكن لو قال إنسان: قام الرجلان فأكرمت الرجلان ومررت بالرجلان، وش تقول بهذا؟ نعم، هذا لحن، لكن ما دام فيه لغة بلزوم الألف المثنى، بلزوم المثنى الألف المطلقة تهون عند الإنسان. لكن أحيانا لا مبرر إطلاقا. المهم عليك أن تعدل لسانك، وأن تعدل بنانك، وأن لا تكتب إلا بعربية ولا تنطق إلا بعربية. فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملامح المعاني لسلامة المباني. كلما سلم المبنى اتضح المعنى. عن عمر رضي الله عنه قال: تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة. هذا يقوله متى؟ في عهده يأمر بتعلم العربية خوفا من أن تغير بلسان الأعاجم بعد الفتوحات. لكن مع الأسف أننا في هذا الزمن الذي ليس لنا شخصية وصلنا أذيالا وأتباعا لغيرنا، صار منا من يرى أن الذي يتكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية هو ذو المروءة، ويفخر إذا كان يعرف الإنجليزية أو الفرنسية. بل إن بعضنا نسأل الله الهداية يعلم أولاده اللغة غير العربية. بعض الصبيان يقول مع السلامة، يقول قال باي باي، معناه عاجل عن اللغة العربية إلى لغة أخرى. في الهاتف إذا زهم على إنسان وش يقول؟ ألو. إيش ألو هذه؟ لماذا لم تقل السلام عليكم؟ لأنك الآن تستأذن. فهذه أشياء مع الأسف لما كنا ليس لنا شخصية، ويجب أن يكون لنا الشخصية العليا لأننا والحمد لله أهل دين وشريعة، لكن صار بعضنا أذيال. عمر يقول: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وبناء على ذلك كلما كان الإنسان أعلم بالعربية صار أكبر مروءة وأكثر. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. هذا في السلف، اللحن قليل ولا كثير في ذلك الوقت؟ قليل لا شك، ومع ذلك يضربونهم عليه. عندنا الآن نعم لا أحد يضرب على اللحن، لا أولاده ولا تلاميذه ولا غيره. نعم على الأقل بالنسبة للتلاميذ. إذا أخطأ إنسان في العربية فرد عليه، رد عليه حتى لا يكون أخطأ وظن أن سكوتك يدل على صح كما نطق به. وأنشد نعم وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان، يعني كتب حديثا أو مقالة، فكتب نعم حديثا كلام يدل على الحديث، فكتب عن لحان لحان آخر صار الحديث بالفارسية، لأن صار لحان وراء لحان، فيكون الحديث سواء كان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو حديث الناس صار بالفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من عن لسان من النحو يبسط من لسان الألكني. وش بعده؟ والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، وهو النحو والصرف. المعنى أن النحو يبسط من لسان الألكن، أي يوسع حتى يتكلم باللغة العربية الفصحى. والمرء تكرمه إذا لم يلحن، هذا المنطوق المفهوم. إذا لحن لا تكرمه. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم ابن مخيمر رحمه الله: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ما أدري ايش معنى الكلمة هذه، لكن المعنى أن النحو يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى دراسة وإلى مران وممارسة، لكنه كما قيل أبوابه من حديد وداخله من قصب، يعني أنك إذا عرفت القواعد سهل عليك الباقي. ثم أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جهب الإنسان غريزة بحيث إذا نطق لم يلحن وإذا كتب لم يلحن، مع أنه في علم النحو ضعيف. وبالعكس يوجد بعض الناس يكون قويا في علم النحو لكنه عند التعبير او الكتابه تجد عليه لحنا كثيرا. طيب، ولا 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 بقول بشر الحافي رحمه الله لما قيل له تعلم النحو قال اضل، المعنى ان تعلمته اكون ضالا. قال قل ضرب زيد عمرا، قال بشر يا اخي لما ضربه؟ نعم، كيف يضرب؟ فقال يا ابا نصر ما ضربه وانما هذا اصل وضع. فقال بشر هذا اوله كذب لا حاجه لي فيه. لكن هؤلاء العلماء الذين كتبوا هذه الامثله هل ارادوا الضرب حقيقه؟ لا، ارادوا المثال. لكن كوننا لا نمثل الا بضرب زيد عمرا وما اشبه ذلك ينبغي ان نعدل عنه الا عند الضروره. اذا حصل ان نمثل بكلمات مفيده كقول ابن مالك رحمه الله الله بر والايادي شاهد، الله بر هذا كلام مفيد، وكصاحب القطر بن هشام كان لا يمثل الا من القران الا عند الضروره، فهذا خير. المهم انك لا تغتر بما قال بشر، بل كابد واجتهد وافرغ ذهنك ووقتك حتى تتعلم النحو. نعم نعم يا سليم. القرآن يعني. القرآن ولا غير القرآن؟ القرآن معروف، بعض العوام يجيد القراءة أكثر من باقي طلبة العلم. مثل إيش؟ لا، العام يعرف القرآن لأنه مشكل عنده وقد حفظه على هذا الوجه، فإذا أخطأ في أحد رد عليه. يمكن بالمعنى بالفطرة، كما يذكر أن رجلا كان يقرأ قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فقال له العربي اقرأ، فأعادها على هذا الوجه والله غفور رحيم، فقال اقرأها، فأعادها وقال والله عزيز حكيم، فقال هكذا هكذا الصواب، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، فعرف هذا بفطرته وهذا حقيقة. ولهذا قال تعالى في قطاع الطريق إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذا أن قاطع الطريق إذا تاب قبل قدرة عليه سقط عنه الحد. نعم. إيش؟ التاسينا الثاء الظاهر إذا كان لا يستطيعون غير هذا فلا بأس، أما إذا كان حتى في القرآن ماذا أصنعون؟ اتقوا الله ما استطعت. وكثير من الناس يقول مثلا ذلك بدل ذلك، هنا لكن يقال يجب عليهم خاصة في القرآن أن يقرأوا بما ينطق به العرب.
نعم
شاد. ها؟ تصح الصلاة لأنه أراد اسم الإشارة، لكن نقول في الفاتحة ما تصح لأنه أبدل حرفا بدل حرف. وش اللي ما يفعل؟ يعلم علم. نعم
ربما يكون الجهل من القواعد.
نعم
ربما يكون الصعوبة يعني الإنسان يقرأ ثم يصحح يعني كأنه يعلم الكلام.
نعم
لا يكون يعني على
وبعض الناس كما تفضل بعض الناس ما يقدر ما يمكن أن تقبلها على وجه السليم. هذا نقول ما دام ما يقدر يعمل بما يقدر عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الثاني والستون الإجهاض الفكري. احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها.
هذا بمعنى ما سبق أنك لا تتعجل لا تتعجل من حين ما يتبين لك شيء تخرجه، لا سيما إذا كان هذا الشيء الذي أنت تريد أن تخرجه مخالفاً لقول أكثر العلماء أو مخالفاً لما تقتضيه الأدلة الأخرى الصحيحة، لأن بعض الناس يمشي مع بنيات الطريق فتجده إذا مر بحديث ولو كان ضعيفاً شاذاً أخذ به ثم قام يتكلم به في الناس فيظن الناس بهذا أنه أدرك من العلم ما لم يدركه غيره. فنقول الذي بينك وبين الله إذا رأيت حديثاً يدل على حكم تعارضه الأحاديث الصحيحة التي هي عماد الأمة والتي تتلقاها الأمة بالقبول فلا تتعجل، وكذلك إذا رأيت حكماً إذا رأيته يدل على حكم يخالف قول الجمهور لا تتعجل، لكن إذا تبين لك الحق فلا بد من القول به. هذا يسمه الشيخ بكر الإجهاض الفكري، يعني كأن امرأة وضعت حملها قبل أن يتم. نعم.
الثالث والستون الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفاثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها.
يريد بهذا الأفكار الدخيلة التي دخلت على المسلمين بواسطة اليهود والنصارى، فهي ليست إسرائيليات إخبارية بل إسرائيليات فكرية. دخل على كثير من الكتاب الأدبيين وغير الأدبيين أفكار دخيلة في الواقع، منها ما يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتعلق بالعبادات، ومنها ما يتعلق بالأنكحة، حتى إن بعض الكتاب ينكر تعدد النساء، الذي ذهب كثير من العلماء إلى أن التعدد أفضل من الإفراد، هو ينكر التعدد ويقول هذا في زمن ولى وراح ولم يدري أن التعدد في هذا الزمن أشد إلحاحاً منه فيما سبق لكثرة النساء وكثرة الفتن واحتياج النساء إلى من يحصن فروجهن. كذلك أيضاً من بعض الأفكار ما يتعلق بحال النبي عليه الصلاة والسلام وتعدد الزوجات في حقه، ومن الأفكار أيضاً ما يتعلق بالخلافة والإمامة، كيف كان أبو بكر يبايع له بدون أن يستشار الناس كلهم حتى العجوز والطفل وما أشبه ذلك. المهم أن هناك أفكار جديدة واردة اشتبهت على بعض الكتاب المسلمين، فيجب على الإنسان الحذر منها وأن يرجع إلى الأصول في هذه الأمور فإنها خير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم 64: احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذ سمع قوما يتجادلون: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية.
هذا أيضا من المهم، الجدال البيزنطي، وهو الجدال العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب مدينتهم حتى داهمهم. الجدل العقيم الذي لا فائدة منه، أو الجدل الذي يؤدي إلى التنطع في المسائل والتعمق فيها بدون أن يكلفنا الله ذلك، دع هذا الجدل اتركه، لأنه لا يزيدك إلا قسوة في القلب وكراهة للحق إذا كان مع خصمك وغلبك فيه. فلهذا دع هذا النوع من الجدل. أما الجدل الحقيقي الذي يقصد به الوصول إلى الحق ويكون جدلاً مبنياً على السماحة وعدم التنطع، فهذا أمر مأمور به. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذكر المؤلف وفقه الله مثالا للجدل العقيم، جنس الملائكة، ما هم؟ نعم، تجادل هؤلاء المتكلمون، يتجادلون جنسهم من كذا وجنسهم من كذا، ونحن نعلم أنهم خلقوا من نور، وأنهم أجسام، وأنهم لهم أجنحة، وأنهم يصعدون وينزلون، إلى آخر ما ذكر الله تعالى في الكتاب أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أوصافه. ولا نتعدى في أمور الغيب غير ما بلغنا، ولا نبحث كيف ولما، لأن هذا أمر فوق العقول. وأيضا سمعنا قصة ثانية مماثلة، كان العدو على أبواب المدينة وكان الناس يتجادلون أيما خلق أولا، الدجاجة أو البيضة؟ قولوا لي. نعم، أيهما أول؟ الدجاجة الأولى. ومن أين تأتي الدجاجة؟ لا تأتي الدجاجة إلا من بيضة. ومن أين تأتي البيضة؟ إذن حلقة مفرغة، ما فيها فائدة. فمثل هذا الجدل يجب على الإنسان أن يترفع عنه، لأن الجدل كما أسلفنا يوجب إيش؟
قسوة القلب.
إيش؟
قسوة القلب.
قسوة القلب والتباغض وكراهة الحق إذا كان مع خصمك، وإضاعة الوقت بلا فائدة، وشحن النفوس، لأن الإنسان عندما يجادل لا شك أنه يشحن نفسه. ولهذا قال الله تعالى: لا جدال في الحج، لأن الجدال سوف يصدك عما هو أهم. ولذلك تجدك إذا جادلت أحدا وانتهى الجدال ثم خلوت بنفسك، قلت: لو قلت كذا لغلبت، ولو قلت كذا لغلبت، وما أشبه ذلك. إذن فالجدال العقيم لا خير فيه. أما الذي لا بد منه ويكون بأسلوب هادئ فجيد. ومن ذلك أيضا ما ابتلي به أهل الكلام فيما يتعلق بالعقيدة، وصاروا يتنطعون ويقولون مثلا الكلام كلام الله هل هو صفة فعلية أو ذاتية، وهل هو حادث أو قديم، وما أشبه ذلك من الكلام، وهل نزول إلى السماء الدنيا حقيقة أو مجاز، وهل أصابعه حقيقة أو مجاز، وكم أصابعه، وما أشبه ذلك. والله إن هذا البحث يا إخواني إنه يقصي القلب ولا وتنتزع الهيبة، هيبة الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله من القلب، إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم عن صفات الله كأنما يشرح جثة ميت. سبحان الله، الناس قبل أن يدخلوا في هذا الأمر تجده إذا ذكر الله اقشعر جلده من هيبة الله وعظمته، لكن إذا جعل يفصل في هذه الأمور قسى قلبه وزالت هيبة الله من قلبه وعظمته، وصار الرب عز وجل كأنه جسد يجزى والعياذ بالله. فإياك إياك، احذر هذا، احذر هذا، فإنه مجرب أن الإنسان إذا دخل في هذه المعمعة قسى قلبه ولم يخشع لعظمة الله وجلاله. العجائز الآن عندها في قلوبها ما هو أعظم من مثل هؤلاء الذين يتكلمون بهذه الأمور. الرب عز وجل يتكلم وكفى، كلامه حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أما صفة فعلية أو أحادية أو محدث أيوة أو غير محدث
في ختام هذه المادة
الكلام.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.